أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما أن عبارة اللمعة تحتاج إلى توجيه، عبارة تذكرة أيضا تحتاج إلى توجيه. المطلب ما في بحث يعني مهم فقهي، فقط توجيه للعبارة نقرأ، وما يحتاج إلى شرح نشرح. يقول: ونظير ذلك، يعني نظير ما في اللمعة في احتياجه إلى التوجيه، ما في التذكرة. شوف، في التذكرة يوجد ثلاث مطالب، للوهلة الأولى بينها تهافت، فلأجل ذلك تحتاج إلى توجيه. المطلب الأول حيث ادعى أولا الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم، إذن يشترط القدرة على التسليم إجماعا عند العلامة ليخرج البيع عن كونه بيع غررين. تفت جيدا العبارة الثانية لتنافي العبارة الأولى. ثم قال: والمشهور بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا. وجه المنافاة؟ طب أن بيع الآبق من مصاديق ماذا؟ عدم القدرة على التسليم، وأنت قلت الكبرى مجمع عليها، إذا أجمع على الكبرى لابد أن يجمع على الصغرى، فكيف الكبرى تكون إجماعية والصغرى تكون ماذا؟ والصغرى ماذا تكون؟ مشهورة. واضح وجه التنافي؟ يعني كيف تكون الكبرى إجماعية والصغرى ماذا؟ والصغرى من باب الشهرة يوجد فيها مخالف. شيخ أنت ما تأخذ الكتب إلى البيت؟ أو هذه نسخة للصف؟ ثم قال: والمشهور بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا. هذا المطلب الثاني. إذا بين المطلب الأول والمطلب الثاني يوجد تنافي. المطلب الثالث: وقال بعض علمائنا بالجواز، وحكاه عن بعض العامة أيضا، ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا واشتراط الضمير. المطلب الثالث هو هذا، أنه ذكر الضال. الضال أعم من أن يكون حيوان أو إنسان. عندما ذكر الضال ذكر فيه احتمالا واحدا، ما هو؟ وجواز البيع منفردا واشتراط الضمير. نعم، أو عندكم؟ لابد يكون أو أفضل. ليش؟ لم يحتمل فيه إلا لم يحتمل فيه إلا احتمالين. الاحتمال الأول جواز البيع منفردا، الاحتمال الثاني جواز البيع مع الضمير. هكذا يكون العبارة. هذا كيف ينافي المطلب الأول؟ جواز البيع منفردا وجواز البيع مع الضمير، يعني لم يحتمل فيه البطلان مطلقا. هذا معنى، مع أن هذا يخالف إجماعهم على ماذا؟ إجماعهم على اشتراط القدرة على التسليم. فلذا يقول: فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر. بينا وجه التنافي، والتوجيه يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. خب ما هو الذي يمكن أن يوجه فيه هذه العبارة ليرتفع التنافي؟ نفس الكلام الذي ذكرناه في عبارة الشهيد الأول، بأن نقول هكذا في مسألة الآبق لم يدخله تحت القاعدة، وليس من صوريات عدم القدرة على التسليم، بل المنع فيه بمقتضى الروايات التي سوف تأتي بعد قليل تعبده، المنع فيه تعبده. فإذا كان المنع فيه تعبدي، قد يقال حينئذ بأنه مختص بماذا؟ مختص في صورة بيع العبد الآبق، فلا يشمل مطلق الضال. عليكم السلام. فلا يشمل مطلق الضال، إذا لم يحتمل في الضال البطلان مطلقا فتنحل المشكلة. خلاصة المطلب أن نفس الطريقة التي وجهنا فيها عبارة الشهيد، فإن عبارة العلامة في التذكرة توجه بهذا التوجيه. خب هذا البحث في العبارة انتهى. في سؤال؟ المطلب الآخر، نحن كل بحثنا عن ماذا كان؟ لا تنسى، عن أي شرط؟ اشتراط القدرة على التسليم. وين؟ في البيع. الآن بعد الفراغ على اشتراط القدرة على التسليم في البيع، هل هذا الشرط يختص بالبيع أو يجري في غير البيع؟ واضح هذا الفرع الذي نبحث عنه الآن؟ مثلا هل الصلح كالبيع في اشتراط القدرة على التسليم أو لا؟ ما بعتك الآبق ولكن صالحتك على الآبق، في هذه المصالحة هل يشترط القدرة على التسليم كالبيع أم لا؟ يقول: وكيف كان فهل يلحق بالبيع الصلح؟ الصلح عما يتعذر تسليمه فيعتبر فيه القدرة على التسليم. وجهان بل قولان، قول بالإلحاق وقول بعدم الحق. من عمومات الصلح، التفت جيدا، يبدأ بالوجه الأول، بالقول الأول، أن الصلح لا يلحق بالبيع، فالبيع يشترط فيه القدرة والصلح لا يشترط فيه القدرة. ما هو الدليل لهذا القول أن الصلح لا يلحق؟ يقول: التمسك بعمومات أدلة الصلح. أدلة الصلح عامة ولم يؤت فيها قيد القدرة على التسليم، فنأخذ بالإطلاق والعموم. هذا وجه أول لهذا القول. وجه ثاني لهذا القول أن الصلح يرحمكم الله، لماذا يصار إلى الصلح؟ شوف، الصلح من اسمه، الصلح من اسمه صلح، إنما يصار إلى الصلح لإجراء مصالحة في مورد لا يمكن فيه البيع. ولذا نجد أن من نفس الشريعة المقدسة التسامح في الصلح، التسامح في الصلح. مثلا في البيع، إذا كان مع جهالة المثمن أو الثمن البيع ماذا يحصل به؟ يبطل. أما في الصلح جهالة المصالح لا يجب بطلان في الصلح، فالشريعة بنت في الصلح على المسامح. فإذا انتبه جيدا، من جهة عندنا عمومات الصلح، ومن جهة أخرى عندنا بناء الشريعة على المسامحة، ومن جهة ثالثة المقيد هو ماذا؟ نهى النبي عن بيع غرر. المقيد أخذ فيه لفظ بيع فلا يصلح لتقييد عمومات الصلح. صار واضحا؟ هذا مدرك الوجه الأول. الوجه الثاني أو لا عفوا القول الثاني، القول الثاني ماذا؟ أن الصلح يلحق بماذا؟ بالبيع. ما هو مدركه؟ مدركه أنه صحيح ورد نهى النبي عن بيع الغرر، لكن الأصحاب لم يفهموا من هذه الرواية الاختصاص بالبيع، ولذا دار على ألسنتهم النهي عن الغرر. ملتفت؟ فألغوا خصوصية البيع، وفهم الأصحاب جابر لضعف الدلالة. شوف التفت جيدا معي حتى أوضحك يا فنية. نهى النبي عن بيع الغرر، دلالة هذه الرواية على الصلح ضعيفة أو قوية؟ ضعيفة. نجبر ضعف الدلالة بماذا؟ بأن المشهور ألغوا الخصوصية في هذه الرواية. بل لذا الفقهاء عادة يقولون نهى النبي عن الغرر، ولا يقولون نهى النبي عن بيع الغرر. صار واضحا؟ هذا هو مدرك من يقول بأن الصلح يلحق بالبيع. لذا يقول وكيف كان فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان بل قولان من عمومات هذا بيان لعدم الإلحاق. من عمومات الصلح وما علم من التوسع فيه، كيف توسعوا في الصلح؟ كجهالة المصالع عنه إذا تعذر أو تعصر معرفته، بينما في البيع الجهالة تبطل. بل مطلقا حتى من دون التعصر بعضهم جوز. واختصاص الغرر بالمنفي، واختصاص الغرر المنفي عنه بالبيع، فالعمومات لا تصلح للتقييد. ومن هذا بيان لوجه الحق، نعم، ومن أن الدائرة على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، حتى أنهم يستدلون به في غير التفت أنت الآن أنت تتردد في إلحاق الصلح. أسأل الصلح المعاوضات، التفت جيدا، معاوضات منها معاوضات، من المعاملات منها معاملات معاوضية ومنها معاملات غير معاوضية لا يوجد فيها عوض، مثل الهبة. الهبة غير المعاوضة، ليست من المعاملات المعاوضية. وعندنا الوكالة، الوكالة ليست من المعاملات المعاوضة. أنت تتردد في الصلح، والصلح من أي نوع؟ من أي معاملة؟ معاوضية. يعني بالنتيجة الصلح ابن عم البيع. بعض الفقهاء جروا نفي الغرر وين؟ في الأجنبي عن البيع، وهو المعاملات غير المعاوضية كالوكالة. فجروا نفي الغرر في غير المعاوضات، فمن باب أولى أن يجري وين؟ في المعاوضات. ومن أن الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، حتى أنهم يستدلون به بنفي الغرر في غير المعاوضات كالوكالة، فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقات والجعالة. بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر. واضح هذا الكلام؟ في مقابل هذين القولين هناك قول للشيخ الكبير، قول بالتفصيل، إن والآن قبل قليل كم قول مر معنا؟ قول بالإلحاق وقول بعدم الإلحاق. الآن هذا القول الثالث بالتفصيل، حاصله يقول: وقد رجح بعض الأساطين. بعض الأساطين في عبارة مكاسب الشيخ الأعظم يشار بها إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء، جريان الاشتراط فيما لم يبنى على المسامحة من الصلح، وعدم جريانه فيما بني على المسامحة. كيف جيدا يقول: المصالحات ليست كلها على نسق واحد، في نوع من المصالحات لا تبتني على المسامحة، في نوع من المصالحات تبتني على المسامحة. مثلا مرة نريد أن نجر الصلح لأننا لا نريد أن نلتزم بلفظ خاص، فقد نريد أن نفر عن الالتزام باللفظ الخاص، أما المعاملة معاملة لم تبتنى على المسامح. يقول: في مثل هكذا مورد يكون الصلح روحا بيعا، يكون الصلح روحا بيعا، فيشترط فيه ماذا؟ ما يشترط من البيع من القدرة، ما يشترط في البيع من القدرة على التسليم. واضح هنا؟ وأخرى المصالحات لا أصلا تبتني على المصالحة، تبتني على المسامحة، في مثل هذا النوع لا يشترط القدرة على التسليم. يقول: وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط فيما لم يبنى على المسامحة من الصلح، وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليم ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن، ظاهر عبارة المسالك ماذا؟ جواز الصلح عليه. جريان الاشتراط فيما لم يبنى على المسامحة من الصلح، وظاهر المسالك جواز الصلح عليه على ماذا؟ نعم، على ما لم يبنى على المسامحة ويجوز الصلح، وظاهر المسالك جواز الصلح عليه على أي شيء؟ أحسن. فالشيخ الكبير فصل بين ما يتسامح به فلا يشترط، وبين ما لا يتسامح فيشترط. في مقابل هذا القول الشهيد الثاني في المسالك جوز الصلح على ما لا يتسامح فيه من دون الشرط، وأما الضال والمجحود تفت هنا بحث جديد لا ربط له، لا ربط له بالصلح. كل بحثنا في هذه المسألة عن أي شيء كان، في هذه المسألة الأخيرة كان عن بيع آبق، كان عن بيع آبق، هذه المسألة الأخيرة كان الكلام عن بيع آبق، فالآن يريد أن يتكلم عن بيع الضال والمشحوط. انتهينا بحث الصلح، هل يلحق الصلح بالبيع أو لا يلحق؟ اتضح أنه يوجد ثلاثة أقوال: قول بالإلحاق، قول بعدم الإلحاق، قول بالتفصيل. المصنف لم يحسم المسألة، انتهى. الآن في هذه المسألة التي موضوعها كان بيع الآبق، هل يلحق ببيع الآبق
بيع الضال وبيع من؟ وبيع المشحود. فإذا هذه لا ربط لها بالصلح. بحث آخر. وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوهما مما لا يقدر على تسليمه فالأقوى فيها عدم الجواز. يعني تلحق بماذا؟ بالآبق لا بالبيع، تلحق بالآبق. وفاقا لجماعة للغرر المنفي، نهى النبي عن بيع الغرر، يشمل بيع المغصوب، يشمل بيع الضال، لأن كلها فيها خطر لعدم القدرة على التسليم. للغرر المنفي المعتضد المؤيد بالإجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم، إلا صفة جيدة ناقل الإجماع من؟ هذه نكات لطيفة ترى. يعني إذا تتذكرون في الحلقة الثالثة على ما في ذهني أو في الثانية، الشهيد الصدر في بحث الإجماع ذكر عوامل توجب البطء في حصول اليقين طارة، وعوامل توجب السرعة في حصول اليقين. مثلا من جملة العوامل التي توجب السرعة أن تكون المسألة مدونة في كتب القدماء واتفق عليها القدماء، هذه من الموارد التي توجب السرعة في حصول اليقين لأنهم أقرب إلى عصر صدور النص. وهكذا في عوامل مضاعفة في عوامل مقوية. هنا يوجد هذا الشيء من العوامل لم تدرسوه. العلامة رحمة الله عليه، من الذي نقل لنا الإجماع؟ العلامة. واحد من نقلة الإجماع، الإجماع على أي شيء؟ على اشتراط القدرة على التسليم. واحد من نقلة الإجماع هو العلامة. ثم عندما يأتي إلى بيع الضال يتردد. هذا ألا يوهن الاستدلال بالإجماع؟ أن نفس الناقل للإجماع تردد في هذا الفرع الفقهي. إذن هذا الناقل للإجماع يعتقد بأن هذا الفرع الفقهي ليس من مصادق ما نقلت عليه الإجماع، فيضعف الاستدلال بماذا؟ بالإجماع. نفس الناقل للإجماع تردد. وكثير ما يكون، وهذا أشرت إليه في بعض الدروس سابقا، أن إجماعات السيد المرتضى مثلا عادة ما تكون على الكبرى، فيقوم ويعتقد أن هذا الفرع الفقهي من صغريات تلك الكبرى فيدعي الإجماع على الفرع الفقهي، مع أن الإجماع في الواقع على ماذا يكون؟ على ماذا يكون؟ على الكبرى. فقد تكون الكبرى إجماعية لكن هذا الفرع من مصادقها أو ليس من مصادقها، قد يكون مورد خلاف. فهذا مما يوهن الإجماع على المصداق. ما نحن فيه من هذا القبيل، يوجد إجماع على ماذا؟ على الكبرى، يشترط ماذا؟ القدرة على التسليم. إلا أن الصغرى وهي بيع الضال فيها خلاف، فهذا يوهن التمسك بالإجماع في مورد الصغرى. صار واضحا؟ لذا يقول إلا أن يوهن هذا الإجماع بتردد مدعيه كالعلامة في التذكرة في صحة بيع الضال منفردا. إذا كانت المسألة إجماعية لماذا تتردد؟ ويمنع الغرر خصوصا إذا كان الضال من مصادق العبيد، فإنه مما ينتفع به. ويمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه، ويمنع الغرر بكون المبيع. كيف نرفع الغرر؟ الغرر هو الخطر. التفت جيدا، كيف نرفع هذا الخطر في بيع الضال؟ واحد اشترى حيوانا ضالا، يقول هذا الخطر يجبر باعتبار عندنا قاعدة تقدمت سابقا ويأتي بحثها مفصلا في بيع الخيار. هذه القاعدة مفادها هكذا: أن التلف أو ما في حكمه قبل تسليم المبيع من كيس من؟ البائع. إذن وفي بيع الضال يوجد تسليم؟ لا يوجد تسليم، فتنطبق عليه القاعدة، فالضمان على من؟ على البائع. خب أين الخطورة إذا؟ إن حصل، إن وجد الضال بعد ذلك زال القطر، وإن لم يوجد الضال بعد ذلك وفقد الأمل من وجوده يبقى الثمن في جيب من؟ في جيب المشتري. ولو كان قد سلمه للبائع يجب على البائع أن يضمنه ويرجعه، فإذن أين الخطورة؟ فلا غرر في البيت. واضح كيف ناقش؟ لذا يقول: ويمنع الغرر بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع. واضح هذا الشيء؟ فمضمون على البائع، فإن وجد بعد ذلك فيأخذ المبيع المشتري فلا خطر، وإن لم يوجد فيرجع له الثمن. أين الخطر؟ هنا إشكال، أنه ليش في خطر؟ صحيح في الثمن لا يوجد خطر لأنه يرجع لي، لكن بالنتيجة ألم يفت علي شيء؟ ها؟ الآن مدة شهر هذا الضال ما زال مفقود الأصل، وأنا أعطيتك الثمن، فمدة شهر فاتت علي منفعة، وهذا نوع من الخطورة. لذا يقول: وأما، يريد أن يجيب عن الإشكال، وأما فوات منفعته مدة رجاء الظفر به فهذا لا بأس به. ليش؟ لأنه ضرر قد أقدم عليه المشتري باختياره، لأنك أنت عارف بأن هذا بأن هذا الحيوان ضال ومفقود، فلماذا أقدمت؟ فالخطر الذي تقدم عليه لا يتحمله البائع. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول: وأما فوات منفعته مدة رجاء الظفر به فهو ضرر قد أقدم عليه، وجهالته، جهالة ماذا؟ مين يرجع للضمير وليس له جائزة؟ ها؟
من أقدم عليه؟
جهالته، هو جهالة ماذا؟ جهالة المشتري. شنو يعني جهالة؟ شنو يعني؟ نعم، جهالة المبيع. شنو جهالة المبيع؟
جهالة الضرر شنو؟ ما بعرف
منفعته. وجهالته جهالة المدة، يعني كعادة المصنف، يعني جهالة المدة هذا يؤدي إلى جهالة مقدار الفائت. يعني شوف، مرة تعرف بأن هذا الضال يوجد بعد 10 أيام، فإذا تعرف أنت سوف يفيض عليك منفعة 5%، لكن أنت لا تعرف هذا الضال ما متى يرجع، فمقدار الفائت مجهول. واضح؟ وجهالته غير مضرة. شوف، والشاهد على ذلك ماذا قال؟ مع إمكان العلم بتلك المدة. كيف؟ يقول: لو كانت، التفت جيدا معي جيدا، أولا هذه الجهالة جهالة مقدار الفائت غير مضر، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لو قلنا بأن هذه الجهالة مضرة، خب قد نعرف بالمدة، لأن في بعض الحيوانات، التفت جيدا، في بعض الحيوانات تعرف مدتها. يعني الآن إذا كان الضال حمار أجلكم الله، حب هذا قد يعيش سنة، قد يعيش سنتين، قد يعيش ثلاث. أما لو كان الضال حمامة ودخلت في غابة فيها طيور كاثرة، هذه نعرف أنها مقدار ثلاثة أيام حتما غير موجودة، لأن لا يوجد طعام تموت، فحينئذ يكون الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى بطلان بيع الضال مطلقا، فيكون الدليل أخص من المدعى بطلان بيع الضال إذا كان فيه جهالة لا مطلقا. لذا يقول مع إمكان العلم بتلك المدة كضالة يعلم أنها لو لم توجد بعد ثلاثة أيام فلن توجد بعد ذلك، وكذا في المغصوب والمنهوب. والحاصل أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه في حكم التلف، هذا يكرر باعتبار ضمان البائع، فإذا يأس عنه فيكون في حكم التلف، فيضمن البائع ماذا؟ فيضمن البائع الثمن لانفساخ البيع عن من أصله وفرض عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن لعدم تسليم مثمن، فإنه لا خطر حينئذ في البيع، خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها. هذا بعد أن إذا ماذا ثبت المصنف إلى الآن؟ أن بيع الضال جائز أو غير جائز؟ جائز إلى الآن، لكن عاد وتراجع. هذا ولكن يدفع جميع ما ذكر أن المنفي في حديث الغرر كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية. صف جيدا، تقدم سابقا عند الكلام على مسألة بل عندما تكلم عن القدرة، هل هي في زمان الاستحقاق أو في غير زمان الاستحقاق، وجاء بفروعات فقهية. واحد من الفروعات الفقهية بيع السلم. بيع السلم القبض فيه حكم أو شرط؟ شرط. ذكرتم المطلب؟ فرق بين ما كان القبض فيه من الشروط وبين ما كان القبض فيه من الأحكام. فما كان القبض فيه من الشروط لا يشترط القدرة على التسليم. ليه؟ لأنه قبل أن يحصل القبض لم يتحقق البيع، فلا يشترط. وبعد تحقق البيع لا معنى لاشتراط وبعد تحقق القبض لا معنى لاشتراط القدرة على التسليم. تذكرتم المطلب؟ ثم هذا المطلب أشكل عليه بإشكال، حاصل الإشكال يذكره هنا أيضا، أنه نهى النبي عن بيع الغرار. هذا الحديث موجه إلى العرف، فلا بد أن يحمل الغرر على المعنى العرفي، والعرف ينظرون إلى ذات المعاملة ولا ينظرون إلى ما رتب الشارع عليها من آثار. يقولون هذه المعاملة ذات حد ذاتها فيها خطورة أو ليس فيها خطورة. الآن بيع الضال في حد ذاته فيها خطورة أو لا؟ فيها خطورة، إنما ارتفعت الخطورة عن أي طريق؟ عن طريق حكم الشارع بأن الضمان على من؟ على البائع. العرف لا ينظر إلى الأحكام، ينظر إلى ذات المعاملة، إما غررية أو ليست غررية، فبناء على ذلك يصدق نهى النبي عن بيع الغرر. واضح هذا الإشكال؟ بهذا أجاب عن المطلب السابق، لكنه يعود في الأخير ويتراجع عنه بنفس التراجع الذي تقدم سابقا. ما هو التراجع الذي تقدم سابقا؟ أن العرف عنده نظرتان، نظرة بدوية ونظرة تأملية. الآن إذا واحد جاء من دولة يريد أن يعيش في هذه الدولة، في ابتداء الأمر ينظر إلى ذات المعاملة مع قطع النظر عن الأحكام التي ترتبها هذه الدولة على المعاملة، لكن بعد أن يندمج في هذه الدولة لا يحذف من عين الاعتبار مسألة الأحكام. فإذا فيما نحن فيه العرف عندما يعرف بأن الشارع الذي قال لهم نهيت عن بيع الضرر بنفسه ضمن البائع، فيرى أن عند هذا المقنن لا يوجد غرر. ليش؟ لأنه يحكم هو بأن الضمان على من؟ على البائع. صار واضحة؟ لذا يقول هذا: ولكن يدفع جميع ما ذكر أن المنفي في حديث الغرر كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع. ولذا قوينا فيما سلف في بيع السلام جريان نفي الغرر في البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم. ومن المعلوم أن بيع الضال وشبهه ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع، كونه في ضمان البائع حكم شرعي، والعرف ينظر إلى ذات المعاملة، بل يحكمون بعد ملاحظة إقدام المشتري على شرائه بكون تلفه منه. فالانفساخ بالتلف حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي ليس في نفسه غررا عرفا. ومما ذكر يظهر أنه لا يجدي في رفع الغرر الحكم بصحة البيع بشرط التسليم، لأن هذا من الأحكام الشرعية، والغرر العرف ينظرون إليه بذات البيع مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية. فبناء على ذلك لابد حتى تترتب الأحكام الشرعية ماذا يحصل بالبيع؟ متى تترتب الأحكام الشرعية على البيع؟ إذا كان صحيحا. ومتى يكون البيع صحيح؟ إذا كان خاليا بذاته عن الغرر، لا أنه نرفع الغرر عنه ببركة الأحكام. تفت عقلا، الأحكام مترتبة على أي شيء؟ على صحة البيع. فلا بد في رتبة سابقة قبل الحكم أن نثبت بأن البيع ماذا؟ صحيح. فلا نستطيع أن نثبت صحة البيع عن طريق الحكم، لأن الحكم ماذا؟ متأخر عن البيع. فإذا العرف لابد أن ينظر إلى ذات البيع. واضح هذا الإشكال؟ سوف يتراجع عنه بعد قليل. فإن تسلم قبل مدة لا يفوت لانتفاع التكرار للدليل المعتد به، وإلا تخير بين الفسخ والإمضاء كما استقربه في اللمعة، فإن ثبوت الخيار من الأحكام حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي فرض فيه الغرر. فلا يكون البيع صحيح ليترتب عليه هذا الحكم الذي فرض فيه العجز عن تسلم المبيع، فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا في البيع المبطل له. ولكن قد مرت المناقشة في ذلك، قلنا صحيح المدار على العرف، لكن العرف بعد أن يرى أحكام الشارع يحكم بأن هذه المعاملة لا غرر فيها. لكن قد مرت المناقشة في ذلك بمنع إطلاق العرف الغرر على مثل هذا بعد اطلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع من ضمانه قبل التسليم، ومن عدم تسلط البائع على مطالبة الثمن من المشتري. فافهم نعم
من ضمانه قبل العلم.
وين؟
من ضمانه قبل العلم قبل التسليم.
ما في عندي قبل العلم، هي قبل التسليم، هي صحيح ظاهر في نسخة قبل العلم.
أو قبل التسليم يناسب قبل التسليم، لأن القبض نتيجة التسليم. ولو فرض كيف جيدة، يقول لو قال البائع بعتك ضالة بشرط الخيار، فالخيار ماذا؟ اشترط في ضمن العقد. هنا القول بالصحة أولى، القول بالصحة أولى، لأنه صححنا بيع الضال مع عدم الاشتراط. ليش؟ لأنه يترتب عليه بعد ذلك حكم شرعي وهو الضمان والانفساخ. فمن باب أولى أن نقول بالصحة إذا كان هذا الضمان والقدرة على الفسخ مأخوذ كشرط في ضمن العقد. لذا يقول ولو فرض أخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل البيع في يده إلى ثلاثة أيام مثلا أمكن جوازه لعدم الغرر حينئذ حتى عرفا. ليش؟ لأنه في داخل البيع قبل الأحكام أخذ الخيار في داخل البيع. ولذا لا يعد بيع العين الغير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر، لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه فيه الموجب للتسلط على الرد. ولعله لهذا اختار في محكي المختلف تبعا للإسكاف جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع، فإن الظاهر منه ماذا؟ إذا ضمنه، إذا للشرط الظاهر منه اشتراط الضمان في ضمن العقد. وعن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه، وإن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط ضمان. فتأمل ليش لا يندفع الغرض، هذا كله تكرار للمدة الفائتة غير معلومة، وقد تقدم المناقشة فيها. لذا قال فتأمل مسألة أيضا ترتبط ببيع الآبق. الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أنه في المسألة المتقدمة كان الحديث عن ماذا؟ عن بيع الآبق منفردا، هنا الحديث عن بيع الآبق منضمة. مسألة خلافية بين الشيعة والسنة. السنة يقولون لا يجوز بيع الآبق مطلقا، الشيعة يفصلون بين المنفرد والذي مع الضميمة. وإذا تذكرون في المسألة الأولى كل شيء كل فترة نعدكم سوف تأتي روايات، الآن سوف نقرأ هذه الروايات. يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة كما عن الانتصار وكشف الرموز والتنقيح الرائع، بل بلا خلاف كما عن الخلاف حاكيا فيه كما عن الانتصار، بلا خلاف عن كما عن الخلاف حاكيا فيه إطباق العام على خلافه. يعني المسألة عند الشيعة يجوز وعند العامة لا يجوز. وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا، حيث حكى. التفت جيدا، هنا في بحث بين علمائنا، بين علمائنا يوجد بحث. عندنا نهى النبي عن بيع الغرر، صحيح؟ نهى النبي عن بيع الغرر. الآبق فيه غرر أو لا يوجد فيه غرر؟ يوجد فيه غرر. بيع الآبق مع الضميمة هل يخرج عن نهى النبي عن بيع الغرر بالتخصيص أم يخرج بالتخصص؟ ما معنى الخروج بالتخصص؟ يعني في بيع الآبق بالضميمة لا يوجد غرر حتى يشمله نهى النبي عن بيع الغرر. هذا قول. قول آخر لا، يخرج بالتخصيص، يعني بيع الآبق مع الضميمة فيه غرر لكن الرواية أخرجته عن العام. صار واضح؟ فعلى الرغم من اتفاق علمائنا على جواز البيع لكنهم اختلفوا في أنه هل هو خرج عن نهي النبي صلى الله عليه وآله بالتخصيص أم بالتخصص. صار واضح المطلب؟
لذا يقول ظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غرر، هذا تخصيص أو تخصص؟ تخصص، حيث حكى احتجاج العامة بالغرر فرد عليهم بأنه فأنكره على أنه لا غرر مع الضميمة، وفيه إشكال. مصنف لا يرتضي الخروج التخصصي، لأن بالنتيجة شو؟ أنا دفعت لك ألف في مقابل عبد وثوب، صحيح؟ فبالثوب معين مشخص، العبد ربما لا يأتي فأنا أخسر الألف في مقابل الثوب، حينئذ يكون هذا نوع من الخطورة. فالمصنف لا يسلم الخروج ماذا؟ التخصصي، وإنما يؤمن ماذا؟ بالخروج التخصيصي. لذا قال والأولى لنا التمسك قبل الإجماعات المحكية المعتضد بمخالفة من جعل الرشد في خلافه، لأنه في روايات عندنا فإن الرشد في خلافه. بصحيحة رفاع النخاس قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ شوف ماذا قالت الرواية، قال لا يصلح شراؤها منفردا، هذه للمسألة السابقة، إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا. الرواية واضحة الدلالة ما فيها مشكلة، وكذلك موثقة سماع، يأتي بقية البحث إن شاء الله. بس يكون البحث سهل بعد نمشي إن شاء الله.